نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ذكر القياس. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إلى قوله: عذاب أليم. حجة في إبطال القياس واضحة لمن وفقه الله لفهمها وأضرب عن اللجاج والعناد وما ألفته نفسه من حلاوة قياسه والتحريم به والتحليل، وذلك أنه ابتدأ الآية بالحث على كل ما رزقنا الله
طبعا من بعد ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفطروا عليه الكذب. نعم.
وذلك أنه ابتدأ الآية بالحث على كل ما رزقنا الله من الحلال وأخبر أنها نعمة علينا وأمرنا بالشكر عليها، ثم فصل ما حرم منه فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فصار كل ما عدا هذا داخلا في الرزق والحلال الطيب المعدود في النعم التي يجب الشكر عليها، ولا يذهب على مميز، إنما يعد ما تقدمه فصل في معنى الاستثناء من الجملة لا ابتداء. ثم لم يقنع جل جلاله بذلك حتى قال على إثره: لا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فليس لأحد من البشر أن يزيد في هذه الأنواع الأربعة المستثناة من جملة الرزق الحلال الطيب إلا من طاعته مفروضة، لا يحرم ولا يحلل إلا من أمره الله جل جلاله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فليس لك أن تخرج عن النص وتحديده والتنصيص عليه، ليس لك أن تخرج عنه. من الذي له أن يفصل عن هذا وقد يزاد بقول عن هذا؟ واحد فقط، من طاعته من طاعة الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. لكن هل قلت في أبي بكر ما حرم أبو بكر كما حرم الله؟ لا. قلت في عمر؟ لا. بل كل قول يرد إلى قال قال رسول. لكن من طاعته واجبة ومن طاعته من طاعة الله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء تحريم أطعمة في القرآن، في أشياء معينة في القرآن جاء التحريم فيها، ثم إن النبي فصل وأضاف أشياء. فلو جاء واحد استدل بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس. طب لو جاء واحد وقال: أنا سآكل لحوم الحمر لأنها لم ترد في الآية، نقول: النبي حرمه. قال: لا، الله عز وجل خص بهذا الأمر، وقال: كل أجل فيما أوحي إليه محرما على طعام إلا أن يكون. نقول: وما جاء به النبي داخل في القرآن، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآية ما فيها مشكلة. وقت نزول الآية كان هذا المحرم، في الآية هذا هو المحرم، ثم إن النبي أضاف صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية، هذا ليس موجودا في القرآن. نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا غير موجود في القرآن. نهى النبي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا غير موجود في القرآن. يبقى هذا ينضاف ويكون الجواب عن الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي، فيما أوحي إلي من القرآن، ليس في عموم الشريعة، وهذا وقت النزول ليس في زمان الشريعة كلها. يبقى إذن ما حرم رسول الله كما حرم الله، يبقى التحريم قضى الله قضى الرسول، غير هذا لا يجوز، غير هذا لا يجوز، غير هذا مبني على الإباحة، ففيه إبطال القياس والتوسع فيما هو منصوص عليه، إنما إبطال القياس بعامة لا. ولهذا القصاب لابد أن يفصل كلامه في القياس، لأن القصاب له كلام في القياس في بعضه لا يتابع عليه في مذهبه ويميل إلى الظاهرية فيه. لكن المراد بالقياس الباطل القياس في مورد نص يعارض إنما القياس يكون على نص وليس القياس في معارضة النص. فعندنا القياس قسمان: قياس في موافقة النص على النص، هذا القياس المقبول، وقياس في معارضة النص فهذا المردود. شوف كده مذهب قصاف في الترجمة في مذهب في القياس، لأنه كان يميل إلى مذهب الظاهر. فهنا قياس في معرض النص، في معارضة النص، وفي قياس مبني على النص. قياس مبني على النص هذا القياس الصحيح، قياس على معارضة النص هذا الرأي المحض الذي يخالف النص، فلا يؤخذ به ولا يقال هذا قياس وهذا قياس وهذا قياس. فقولنا حجة في إبطال القياس واضحة. لو قصد إبطال القياس الفاسد، نعم نعم، إنما بصفة عامة لا. القياس أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. النبي نفسه قاس صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتك قد ولدت ولدا كذا لونه مختلف يعني، فقال وكأنما يعرض بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق لون مخالف يعني؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. وقول النبي: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي نفسه استعمل القياس، والأمثال في القرآن قياس. فنتقيس هذه المعنويات على الأمور بالأمور المحسوسة. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوني مثلا؟ ده مثال مضروب التوحيد والشرك. مثل كمثل الذي استوقد نارا، يبقى هذا مقيس على هذا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون. فالقياس على قسمين: قياس على المنصوص وهذا مشروع، قياس في معارضة المنصوص وهذا الممنوح. هذا باختصار يعني. ولهذا ما ذهب إليه ابن حزم أهل الظاهر في مسألة القياس ورده وعدم القول بالمعاني، يقول لك الشريعة كلها واضحة ما تحتاج إلى قياس. ولما بنأتي له بما ذكرنا من أمثلة القياس هذه، يقول: أنا أقول بهذا ده منصوص أصلا، ده نص، فأنا آخذ بالنص، الدليل عندي هنا النص وليس القياس في حد ذاته. وهذا لا شك تعسف ضيق عليهم الخناق في طريقة الاستدلال، ولهذا حكموا في أشياء بما يضحك الناس. وفي نفس الوقت كما قال العلماء: بل واضطر هؤلاء إلى استعمال القياس، فعندهم أشياء أفتوا فيها بالقياس وإن كانوا لا يضرون. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فإعطاء النظير نظيرة في الحكم والمثيل مثيلة في الحكم هذا من خصائص هذه الشريعة. ولهذا قال عمر لأبي موسى لما بعثه يحكم، قال: انظر الأشباه والنظائر وكذا، وألحق النظير بنظيره، لأن يعني الشريعة ما تفرق بين المتماثلين. ما تأتي في وصف ما وتحكم عليه بكذا، ثم يأتي أحد يأتي بهذا الوصف فلا يحكم عليه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طب ومن اتخذ القبور مساجد ما يدخل في اللعن؟ بس فقط اليهود والنصارى؟ كما يقول بعض القبوريين: لسنا يهودا ولا نصارى، إنما هذا اللعن في اليهود والنصارى، إنما نحن لا. نقول: كيف؟ إذا لعن الله اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد، معناه إيه؟ لعن من يفعل ذلك. ولهذا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: يحذر ما صانعوا. التلميذ النجيب تتخذها تقول يحذر ما صنعوا. إذن ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. فالشريعة لا تفرق بين المتبادلين، فإلحاق النظير بنظيره هو ده القياس. ولهذا مبنوا على أربعة أركان. الأول الأصل المقيس عليه، والثاني الفرع المطلوب قياسه، والثالث العلة الجامعة بين أصل الفرع، والرابع الحكم. يبقى الحق فرع لم يرد في نص بأصل، ورد في النص لعلة تجمعهما في الحكم. ولهذا بعض الأمور قد تتردد بين أصلين. أنا عندي فرع أريد أن أقيسه فتردد بين أصلين، فماذا أصنع؟ ألحقهما بالأقرب شبه، ما يسمى بقياس شبه. أحيانا قد يتردد الأمر عندك، تلحق بهذا ولا بذاك، فيتردد هذا بين أصلين، يتردد هذا بين أصلين. نعم. قال فليس لأحد،
فليس لأحد من البشر أن يزيد في هذه الأنواع الأربعة المستثنات من جملة الرزق الحلال الطيب إلا من طاعته مفروضة، لا يحرم ولا يحلل إلا من أمره الله جل جلاله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم التفاضل في أشياء مسمات مذكورة معدودة، وحرم مهر البغي وثمن الكلب.
طبعا إذا قصد في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أهل الظاهر أيضا يقتصرون على ستة أصناف لأنهم لا يقولون بالعلة ولا يقولون بالقياس فلا يقيسون عليه. يبقى البر بالبر، قبلها الذهب بالذهب، طيب الفضة بالفضة، لو جعلناها مالا ما يدخل. البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، هذه أربعة أخرى. طيب الأرز، لا فاضل بين الأرز عادي لأنه لم يرد في النص. طيب الفرق بين البر قمح والأرز، الفرق بين البر والذرة، لأن هذه المنصوص عليه فنفوا العلة، ولهذا يكون التحريم قاصرا على الستة أصناف. هذا قول من أبعد ما يكون عن الشريعة، عن الشريعة. فالشريعة لم تفرق، إنما ذكرت هذه أمثلة لأنها المعهودة الكثيرة، مثل صدقة الفطر. صدقة الفطر يخرجونها من ماذا؟ التمر، الزبيب، الأقط، الشعير. تعال انت اليوم بقى، شعير فين؟ شعير ده تركناه من زمان، من زمان عشرات السنين، تحول من طعام الادمي الى طعام الحمير، وبعدين نسخه الناس استعمالا حتى في الحمير، ما عاد حتى للحمير. طيب الاقط، الاقط القومي عندهم اقط، البان الماعز والبان المجففه يجففونها ويأكلونها، ما عندنا أقط هذا، ما عندنا، نخرج اليوم أقط للناس في صدقة الفطر. الزبيب لم يعد الآن طعاما، صار يتفكى به، تحطه على كذا مع المكسرات مع. فمثل هذه هل ينص عليها نصا بوجوب الإخراج منها ولا يجوز مع ده؟ هذا مخالف. ولهذا النبي قال، يقول الصحابي فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وجاء في رواية وكان الطعام يومئذ كذا، ده الطعام اللي كان موجود. إنما اليوم الأرز الأبيض يغني بقى عن الشعير والأقط وكذا، الأرز الأبيض الدقيق، إلى الشهادة اللي الناس بتستعملها، الناس تستعملها. التمر الآن مين اللي بيأكل التمر عندنا؟ احنا لسنا قوما من أهل التمر مثلا، ولسنا نتغذى على التمر، ولسنا ولسنا الى اخره. التمر ده اللي احنا بنسميه الفطره ده كنا بنجيبه في العيد بس مثلا، ودلوقتي اللي موجود يعني لو حد عنده كيس ممكن يقعد شهرين كيس تمر عنده، اذا كان صايم بيفطر بس على واحده وخلاص يتركها، لكن بيوضع التمر معنا في طعامنا في دائما، بخلاف قوم قيل فيهم كما جاء الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأن ده طعام فعلا. ولهذا التمر في الحرم غير التمر عندنا، الواحد لما يكون في الحرم نعم التمر ده غذاء ما شاء الله، الواحد ممكن زمزم مع التمر ما يطلعش من الحرم 10 أيام، زمزم مع التمر وجبة متكاملة ومشبعة وجيدة. نعم.
وحرم مهر البغي وثمن الكلب وعسب الفحل، ونهى عن بيوع بأعيانها مروية بروايات الثقات، فكل ما وجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مضموم إلى الأربع، وما لم يوجد فيه نص وكان تحريمه بآراء الرجال فهو في حكم الآية افتراء عند من تدبرها، وغاص على نكتها عند من تدبرها وغاص على نكتها. فإن قال قائل أفتجعل سعد بن أبي وقاص في تحريم البيضاء بالسلت، والسلت ضرب من الشعير، وابن عباس في إعداد ما عدا الطعام في البيع بمنزلة الطعام قبل القبض والاستيفاء مفترين على الله،
مفتريين
على الله، قيل معاذ الله أن يكون مفتريين، بل كان فيما قال موفقين مصيبين. فأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه كان من مذهبه أن الحنطة بالشعير لا يصلح إلا مثلا بمثل، فلما سئل عن البيضاء بالسلت والسلت ضرب من الشعير رقيق القشر صغار الحب، قال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عنه، ولعل السلت بصغر حبه إذا يبس نقص. فسئل عن البيضاء بالسلت الرطب فعلم أن السلت إذا يبس نقص عن البيضاء في الكيل، فيكون صنف من أنواع الستة بصنف منها متفاضلا. والدليل على ذلك ما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى التمر بالرطب، والرطب رطب ينقص عن التمر، فإذا نقص السلت الرطب إذا يبس عن البيضاء، وهما جميعا منصوصين وعند سعد مستويان عند التفاضل بينهما ربا. فإن قيل فما وجه إعداد سعد الشعير بمنزلة الحنطة في ألا يجيز التفاضل فيهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجازه؟ قيل ليس ذلك من جهة،
لأن النبي قال إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يختلف الجنس ولكن علة واحدة كالبر بالشعير، اختلاف جنس لكن العلة واحد طعام. فيقول النبي فإذا اختلف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، الكيل من هذا بعشرة من هذا ما في مشكلة بشرط التقابض أن يكون في المجلس. نعم.
قيل ليس ذلك من جهة القياس، وقد وافقه على ذلك عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وابن معيقيب الدوسي، وإليه يذهب أهل المدينة ويلحقون بهما سائر الأصناف ولا يجيزون واحدا باثنين وإن كان من جنسين مختلفين. فأما قول سعد وعبد الرحمن بن الأسود فله وجه عندنا، وهو أن سعدا فني علف حماره وعبد الرحمن علف دابته، فأمر غلاميهما أن يأخذا حنطة يبتاعان به شعيرا ولا يأخذا إلا مثلا بمثل، ولعلهما أرادا ألا يأخذا إلا مقدار ما يكفي الحمار والدابة كل يوم، فمنع التفاضل فيه من أجل تأخير قبض جميعه فكان يصير نسيئة، فأمر الغلامين ألا يربيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح فيهما نقدا وحرمه نسيئة. فهذا وجه متوجه من قول سعد رضي الله عنه، وهو أحسن وجه يوجه فيه. وما قول ابن عباس رضي الله عنهما في أنه قال كل شيء بمنزلة الطعام فهو نص في قول حكيم بن حزام، حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يريد مني البيع ليس من عندي فأفأنفقه له؟ قال لا تبع ما ليس عندك. فإن قيل أفليس وإن وافق قوله النص من حديث حكيم فقد قاله وهو لا يعرف النص، قيل قاله على الظن فقال ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ولم يحتم به ولا خطره فوافق ظنه الحق. وما في قول صحابي تكلم بكلمة وفقه الله فيها للحق في شيء بعينه من الحجة للقائسين، أترى قول ذلك الصحابي رضي الله عنه في شيء بعينه أكثر من أمر الله جل وتعالى العدلين بالمثل في جزاء الصيد الذي لا يعد به موضعه ولا يحمل غيره عليه؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أشياء نزل القرآن بتصديقه، وابن عباس رضي الله عنهما وإن لم يكن له من الجلالة ما لعمر فهو صحابي فاضل جليل لا ينكر له أن يتكلم في شيء ترد سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه. وليكون ذلك ذريعة إلى إباحة القياس وحجة فيما ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يوافق قوله ويصدق تحليله وتحريمه. ومن الدليل على أن هذا من قول ابن عباس لم يكن قياسا ولا رأى القياس دينا مستعملا في كل ما عدم فيه النصوص أنه جعل أجل الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ولم يقسها على المطلقة وأجاز لها أن تعتد حيث شاءت ولا تمكث في بيتها ولم يقسها على ما أمر الله المطلقة من المكث في بيتها وترك الخروج إلى انقضاء أجلها إلا لفاحشة مبينة. وفي ذلك دليل أيضا أن الصحابي قد تذهب عليه السنة التي يعرفها غيره فلا تنحط بذلك درجة فضله وحق صحبته فقد خفي على ابن عباس رضي الله عنهما في هاتين المسألتين حديث سبيعة الأسلمية وحديث الفريعة أخت أبي سعيد الخدري بخلاف ما أفتى به.
نعم، ولم يفصل رحمه الله تعالى في القياس محتج به والقياس المردود، فكما قلنا هذا ظاهر مذهبه رحمه الله وهو المسألة التي تؤخذ عليه مع ظهور السنة وظهور محاجة أهل البدع وغير ذلك، ولهذا ويختلف عن ابن حزم فيما يتعلق بالمعتقد. وأما في مسألة القياس فلا شك أنه تعسف في مسألة منع القياس بإطلاق، هذا تعسف، بل القياس هذا الذي عليه الجماهير وهو عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيفهم من كلامه رحمه الله تعالى الرد مطلقا. نعم نعم، فمجموع له كلام البعض جمع له كلام في القياس. نعم موجود في نفس النكت.
نعم بيقول فالقياس يورد هذه الموارد وما أعلم أحدا من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ثبت عنهم قول بقياس، وعامة ما روي عنهم مما يحمله الناس منهم على القياس ليس بقياس، وعامة ما روي عنهم مما يحمله الناس منهم على القياس ليس بقياس، سيجده الناظر في كتابنا المترجم بشرح النصوص إذا تأمله في فصوله.
نعم، فهذا من جملة سقطاته وزلاته رحمه الله. نعم
شكرا. بيقول أيضا بيقول والقياس لو كان حقا أيضا في نفسه لم يجز عند أهله ترك النص به، فكيف وقد دللنا على فساده في هذا الكتاب وفي شرح النصوص بما يغني عن إعادته.
نعم.
قال ذكر المعاني المختلفة باسم واحد. وعلى الذي قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني والله أعلم ما قصه في سورة الأنعام من في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، وهذا تحقيق نزول الأنعام بمكة ونزول النحل بالمدينة إلا 40 آية من أولها إلى قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والحسنة في هذا الموضع هي المدينة. وهذا أيضا حجة في تسمية العرب المعاني المختلفة باسم واحد. قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أيضا حجة في تسمية العرب كثير المعاني باسم واحد، والأمة هاهنا معلم الخير يأتم الناس به في الهدى.
نعم، يعني قد يكون اللفظ لها أكثر من معنى، فتسمية العرب المعاني المختلفة باسم واحد وهذا أمر معروف. الأمة هذه ترد ويطلق بها من يؤتم به في الدين إن إبراهيم كان أمة، تطلق الأمة يراد بها الوقت والذكر بعد أمة، يعني بعد زمان ووقت، ويطلق يراد بها الأمة من الناس، الجماعة من الناس، ويطلق ويراد بها معاني وهي لفظة واحدة، لكن السياق هو الذي يحدد المراد من هذه، واللغة العربية ثرية بهذا. نعم.
صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حجة في ترك الغلظة والخرق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعمال اللين واللطف فيهما، لأنه أجدر أن يلين له قلب المأمور وأحرى أن تصل الموعظة إليه.
نعم لا شك، فما كان رفق في شيء إلا زانه ولا نزع رفق في شيء إلا شانه. نعم.
ذكر الاستطاعة. وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله دليل على أن الاستطاعة وإن كانت منسوبة إلى العبد فالمعونة عليها من عند الله عز وجل.
نعم. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم، يقول دليل على الاستطاعة وإن كانت منسوبة إلى العبد فالمعونة عليها من عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد هو الصابر لكن الله يعينه، ولهذا قال وما صبرك إلا بالله. ما يوفقك ويعينك ويقدرك على هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن صبرت فإن الله يوفقك. ولهذا قال، جاء في الأثر، وإنما الصبر بالتصبر. فإذا الإنسان سعى في هذا وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
سورة بني إسرائيل، قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين،
وهي سورة الإسراء. نعم.
كان سفيان الثوري يقول إلى هو بمعنى على، كأنه يقول على بني إسرائيل، وهو حسن جدا.
وقضينا إلى بني إسرائيل، يقول كان سفيان يقول إلى هو بمعنى على. نعم، يعني على بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين. وقد يكون المعنى قضينا إلى بني إسرائيل أي قضينا القضاء هنا الكوني القدري ولا الشرعي؟ لتفسدون في الأرض مرتين، هذا الكوني القدري. نعم.
لكننا نسامح القوم فيها لأنها قد تكون في هذا الموضع بمعنى أوحينا.
نعم.
قال في القياس،
لكن إذا أوحينا قد يشكل هذا على الشرعي والكوني، لكن قد يقال أوحينا إليهم ليحصلن لكم ذلك، هذا سيحصل لكم وكذا، فيبقى مما من جملة ما أوحي إليهم. لكن القضاء بهذا وقضاء كوني قدري. هذا تفسير السعدي.
ذكر شيخنا عن الزجاج في الحاشية.
نعم.
قال معناه أعلمناهم في الكتاب وأوحيناه إليهم.
نعم، يكون هذا من جملة ما أوحى الله إليه، وليس أوحى إليهم بذلك أن يفعلوا، لكن أوحى إليهم أنه سيحصل كذا وكذا مما يكون منهم. إنما الفساد والإفساد إنما يكون بالأمر الكون القدري وليس بالشرعي. ولهذا الله قال وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذا يتعلق بالأمر الكوني وليس بالأمر الشرعي، فالله لا يحب الفساد ولا يأمر بالفساد.
ابن الجوزي شفنا.
نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل فيه قولان، أحدهما أخبرناهم، رواه الضحاك عن ابن عباس، والثاني قضينا عليهم، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال قتادة فعلى الأول تكون إلى على أصلها، ويكون الكتاب التوراة
اللي هو أوحينا. يبقى قضينا إلى بني إسرائيل أوحينا، لو على معنى أوحينا يبقى إلى على أصلها. طب والثاني قضينا،
وعلى الثاني تكون إلى بمعنى على، ويكون الكتاب الذكر الأول.
نعم. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب هو اللوح المحفوظ. نعم. نعم.
قال حافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين.
نعم. وليس ماذا الوحي بفعل هذا والإحالة بفعل هذا. نعم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لابد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون.
انتهى. الشاهد أن هذا القضاء بالإفساد قضاء كوني قدر، أوحى الله بقى بما سيجري بالقضاء الكوني، هذا لا يخرجه عن كونه قضاء كونيا. فهنا قضينا إما أن تكون معنى أوحينا وتكون إلى على بابها، أوحينا إليه إلى بني إسرائيل، وفي الكتاب هيكون الكتاب الذي أنزله الله عليه. طيب ولو قضينا بمعنى قضينا وحكمنا عليهم بهذا بالقضاء الكوني القدري فتكون إلى بمعنى على، قضينا على بني إسرائيل، ويبقى في الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، يبقى على الإيحاء الوحي الشرعي يبقى الكتاب ما أنزله الله إليهم وتكون إلى على بابها، والكون هتكون إلى بمعنى على، والكتاب يكون المراد به ماذا؟ اللوح المحفوظ. يعني قضينا بهذا قضاء كونيا في اللوح المحفوظ أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. نعم.
في القياس قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا حجة في رد القياس، إذ كانت الأشياء مفصلة إلى التحليل والتحريم، فقد أغنى الله عن القياس وأهله. وفي مثل قوله وفي مثل هذا قوله في سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
الحقيقة يعني عجيب أمر هؤلاء الذين رفضوا القياس وأبوا القياس، وإن كان عندهم تعظيم للأثار ومن هذا المنطلق ردوا، فلم يردوا هذا جعودا ولا تكذيبا، إنما ردوا ذلك تعظيما للآثار. لكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تورد الإبل. نعم. ولهذا كما قلت لكم في الفتاوى دائما يعني أهل الظاهر يضيق الأمر عليهم جدا، لأن لا بد من قياس، جل الأحكام إنما مبناه على القياس على النصوص. نعم. أوسع تخريج فروع الأصول، هذا أوسع. القياس هذا جزء، هذا جزء نعم، لكن قد يكون بمقاصد يعني أوسع، سواء بالنصوص والقياس، وقد يكون بالمقاصد والمصالح العامة. نعم.
ذكر المعتزلة
ويقولون يعني لوازم، لوازم يتفرع على هذه المسألة إباحة كذا وتحريم كذا، و يتفرع بنفس الدليل هذا يتفرع على كذا كذا، بنفس العلة الموجودة هنا يتفرع كذا وكذا، فهو أوسع يعني. نعم نعم.
مذهبه مذهب المحدثين، فهو يقول بما يوجب ما يظهر بما هو موجب ما يظهر له من الدليل، ولم يكن مقلدا ولا متبعا لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة.
اي نعم، لكن ما تكلف القياس. نعم. وهم مذهبهم اهل الظهر يقولون كذا. اي نعم. نعم.
قال ذكر المعتزلة قوله وكل انسان الزمناه طائره في عنقه حجة على المعتزلة والقدرية في الزام الطائر، والطائر ما قضي عليه من الشقاوة والسعادة. قوله أيضا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
طيب ما وجه الحجة على المعتزلة والقدرية وكل إنسان ألزمناه طائره والطائر ما قضي عليه من الشقاوة والسعادة؟ وجه هذا هو ما قاله، ما قضي عليه من الشقاوة والسعادة، والمعتزلة تأبى ذلك، ما في شقاوة مقضية ولا سعادة مقضية، إنما هذا من فعل العبد وخلق وإيجاد، لم يسبق بذلك شيء من القدر، إنما هذا فعل العبد هو الذي خلق فعله، أوجد فعله دون تقدير، وهذا ضلال مبين. وإنما أوردهم هذا المورد أنهم هربوا من الإلزام ملزمهم بأن الله لو قدر هذا على العباد ثم حسبهم على ذلك لكان ظالما، لأنه لا مخرج عن القدر، يبقى بالتالي لا مخرج عن الضلال، فيكون الله ظالما. ولم يؤمنوا بمرحلة ومرتبة العلم أن الله كتب ما العباد فاعلون، وأن هذا الموقع بإرادة منه ومشيئة سبحانه وتعالى ليس بغير إرادته ولا مشيئته، لكن هذا المكتوب هو ما يفعله العباد حينما يخلقهم الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذ يباشر هذا العمل، هذا من مباشرته ومن فعله بإرادته ومشيئته، وهو في نفس الوقت لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى السابق، إذن لا يكون الله سبحانه وتعالى ظالما ولا شيء. فهؤلاء جعلوا العبادة خالقين ونفوا أن الله يخلق أفعال العباد، هربا من هذا. ومن العجب العجاب أنه في نفس الأمر الذي يجعلون أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست لله، فالله خالق الأعيان وليس بخالق الأعمال في الوقت نفسه يقولون بخلق القرآن لأنه داخل في شيء والله خالق كل شيء. أليست الأعمال شيئا فتدخل في هذا العموم الله خالق كل شيء؟ علامة أخرجتم الأعمال من العموم الله خالق كل شيء، وأنتم قضيتكم على السنة كانت في عموم كل الله خالق كل شيء فيدخل فيه القرآن، طب لماذا أخرجتم الأعمال؟ هذا أمر عجيب جدا، يعني هذا أمر عجيب جدا يلزمكم إلزاما في مسألة مذهبكم في القرآن أن تقولوا أفعال العباد مخلوق قطعا، ما في نقاش أن أفعال العباد أن الله يكون خالق الأعيان والأعمال، لكن سبحان الله أما الأفعال فجعلها من خلق الناس، وأما القرآن كلام الله الذي وصفة له جعله داخلا في المخلوق بعموم قول لا الله خالق كل شيء، وهم يقولون كل عام، كل هذه عامة. طيب لماذا خرج منها الأعمال؟ هذا تناقض يلزم أهل البدع حتما ولا بد. نعم.
قوله أيضا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لا تدفع قولنا لأن الله جل جلاله قد أخبر
لا تدفع قولنا في رد على المعتزلة، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل، يعني نسبة الهداية للشخص والضلال، من اهتدى مش من هداه الله، ومن ضل مش ومن أضله الله. يقول ليس في هذا حجة تدفع ماذا؟ تدفع قولنا. ها.
لأن الله جل جلاله قد أخبر بالإضلال وهداهم عن نفسه في مواضع من كتابه، من هذا وكل ما يشاكله من إضافة الأفعال إلى العباد لا ينقض ما حكاه عن نفسه، إذ الأفعال جارية من فاعليها على ما سبق من القضاء عليهم فيها.
نعم. ولأن العبد إحنا ما منعنا من نسبة الإرادة والمشيئة العبد حتى احتجوا علينا بمن اهتدى، ما منعنا هذا، إنما نقول من اهتدى فعلا ومن سعى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، وإن كان هذا بإرادة الله ومشيئته، فالعبد هو المباشر والله عز وجل وهو المريد لهذا الفعل، والله خالق الإرادة فيه، خالق القدرة فيه، وهذا معنى كون الله خالقا لأفعال العباد. ما معنى كون الله خالق أفعال العباد؟ الآن احنا تدرسنا وما جئنا ده فعل من أفعالنا، هل الله خلقه يعني أنزله من السماء؟ خلق لا، ولكن هذا الفعل يتم بماذا؟ بإرادة وقدرة، فإن تخلفت الإرادة أو القدرة ما تم الفعل، فضلا أن يتخلف الإثنان. طب من الذي خلق الإرادة فيك والقدرة فيك؟ الله عز وجل. فقد يكون العبد مريدا وهو عاجز فلا يقع الفعل، أو قادر وهو غير مريد فلا يقع الفعل، فالفعل يقع بإرادة وقدرة، فمن خلق الإرادة والقدرة فيك؟ الله سبحانه وتعالى. هذا معنى خالق، يعني خالق السبب، وأما المباشر فأنت، ولهذا الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف نفسها إلا وسعها، لها ما كسبت النفس وعليها ما اكتسبت. نعم.
فمن نسب الفعل إليهم والقضاء إليه فقد جمع، فقد قال بجميع المعنيين واستقام قوله.
تمام. نسب الفعل المباشر، هذا العبد الزاني وهذا العبد السارق وهذا العبد المصلي، ولكن كل هذا سبق بإرادة الله ومشيئته سبحانه وقضائه وقدره، آمن بالإثنين تفلح. نعم.
ومن أنكر القضاء ورد كل آية فيها فما بالهم يردون كتاب ربهم خشية كسر قولهم فيما لا يضر جهله، ولو أضربوا عن اللجاج ولم يحملوا أمر الخالق على عقول أنفسهم لانتظم لهم القول بالقضاء ونسبة الفعل إلى فاعله، وكانوا يصرفون لحوق الحيرة بهم في مصاحبة العدل عقوباتهم مع قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إلى ما أثرناه عليهم من أحواله في عقوبة آدم وولده ومرض الصغير وخول العبد وأشباهه ذلك، إذ لا موضع لإنكارهم معاقبة الجانين لقضائه غيره وغير حمل حكمته الجليل جل ثناؤه على حكمة الحكيم منهم، أولا يعتبرون ويحهم أن الذي ينازعون عليه من يسمونه المشبهة ويصنفون عليهم فيه الكتب قد التزموه دونهم، فكأن قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو عندهم في الصورة دون الأفعال، حتى يوضهون بأفعاله وأفعال خلقه فيما ينكرون على من قلب عليهم نفس مقالتهم، فيقول لهم إذا كان لكم أن تأخذوا معرفة عدل الله وحكمته من عدل خلقه وحكمتهم، كان لغيركم أن يأخذ صورته من صورة خلقه. وأقل ما على القائلين بالعدل إطلاق سبيل هم سالكوه، ولا يحضرون على غيرهم نفس ما هم فاعلوه.
وأقل ما على القائلين بالعدل إطلاق سبيل هم سالكوه، ولا يحضرون على غيرهم نفس ما هم فاعلوه، يعني رمتني بدائها وانسلت، لأن عندهم العدل، وهذا من أصولي من خمسة. العدل هو نفي القدر، هذا هو العدل عندهم، كما التوحيد عندهم نفي الصفات. ولهذا يا أخواني لا عبرة بالشعارات، العبرة ليست بالشعارات، العبرة بالحقائق، ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. قوم جعلوا من أصولهم التوحيد وهم مخالفون للتوحيد، قوم جعلوا من أصولهم العدل وهم مخالفون العدل، هربوا من وصف الله بالظلم بدعوى العدل فنسبوه إلى العجز، فيقع في كون الله ما لا يريد. الله ما يريد المعاصي والعبد يريدها، وتتقدم إرادة العبد إرادة الرب. عجيب عجيب. كما أن المعطلة ينزهون الله عن مماثلة البشر فعطلوا الصفات، وقد جهلوا أنهم الآن يمثلونه بالجمادات بل بالمعدومات، لأن من لا صفة له لا وجود له. وهكذا كل واحد يهرب من قبيح يتصوره إلى محمود، ما لم يتبع الشرع فيه انقلب هربه هذا إلى القبيح نفسه، إلى القبيح نفسه. فهؤلاء هربوا من وصف الله بالظلم فعطلوا القضاء والقدر، لأن لو الله قدر وكتب ثم يؤاخذ كان ظالما، طيب وعليه وعليه العباد هم الفاعلون وهم المذنبون وهم العاصون وهم بإرادتهم لا بإرادة الله. الله ما يريد الشر ولا يريد المعاصي، والعبد أراد فوقع في كون الله ما لم يريده الله سبحانه وتعالى، فيكون الله عاجزا أن يمنع وقوع المعاصي في كونه. يبقى هذا وصف بالعاجز، هذا وصف بماذا؟ بالعاجز. التوحيد قالوا هذا سلب الصفات عن الله، لأن مقتضى الصفات التمثيل، فلو وصفناه لمثلناه بالبشر، هذا هو التوحيد عنده. طب إذا عريت عن الصفات عريت عن الذات، لأن الذات التي لا توصف غير موجودة معدومة، يبقى توحيدكم ماذا؟ عدم لله. وعدلكم ماذا الذي تزعمونه؟ هذا العدل الذي أنتم تزعمونه هذا وصف الله عز وجل بالعجز. وأمركم المعروف ونهيكم عن المنكر هذا من أصولهم، إنما هو ماذا؟ إراقة الدماء وإظهار الفساد في الناس. والمنزلة بين المنزلتين عندكم هو في حقيقة تكفير المسلمين، وإن لم تلتزموا أنتم بالتكفير، لكن كن يخرج من أصل الإيمان فليس عندنا إلا الكفران إذا خرج من أصل الإيمان. وعلى هذا فكل من رفع شعارا وانتمى إلى معنى يظنه حسنا بدون الطريق الشرعي انقلب عليه. الذين دخلوا وقاموا أحزابا وخرجوا على السلطين بدعوة المصالح والمفاسد كانوا هم الذين وضعوا الأمة في المفاسد. الذين زعموا محبة آل البيت والرد على من ينكر عليهم أفعالهم عند القبور كانوا هم أعداء آل البيت، لأن آل البيت ما يرضون بأفعالهم، آل البيت ما يرضون بأفعالهم. نعم.
قال رد عليهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها.
من الفوائد ما قرأ ابن تيمية كمان في الحاشية في مجموع الفتاوى، وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين، اللي هو وصف أهل السنة بالمشبهة بالمشبهة، فأول من ابتدع هذا وصفهم بها المعتزلة. نعم نعم. من
مسألة الاستطاعة عند أهل السنة والأشاعرة، الفرق بينهم؟
مبحث الاستطاعة متعلق بالقدر ومتعلق بهذه مباحث من القدر وأفعال العباد وغير ذلك، وخلاصتها فكلام طويل يعني، خلاصتها أن أهل السنة والجماعة وسط فيها بين المعتزلة وبين الأشاعرة. المعتزلة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل، والأشاعرة يجعلون الاستطاعة مع الفعل وينفون التي قبل الفعل. فالمعتزلة ينفون التي مع الفعل ويثبتون التي قبلها، والأشاعرة ينفون التي قبلها ويثبتون الاستطاعة التي مع الفعل، وأهل السنة والجماعة يثبتون استطاعتين قبل ومع. استطاعة اللي قبل اللي هي محل التكليف نفسه، محل تكليف العبد، العاجز ما يكلف، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع. ايه الاستطاعة؟ الزاد والراحلة وكذا. فلا يكلف الانسان بالحج الا اذا كان عنده استطاعة. استطاعة الزاد والراحلة قبل ايه؟ قبل الفعل. طيب وفي استطاعة مع الفعل، يعني قد يكون عندك زاد ورحلة ولا تفعل، وهي توفيق الله لك وإقدار الله لك أن تقوم بهذا، فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل من إعانة الله لك على الفعل. يبقى استطاعة هي محل التكليف وهي توافر الشرط اللي به تكلف، واستطاعة هي القيام بهذا التكليف، وهذا من توفيق الله عز وجل لك. هذه الاستطاعة عند أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء تنازعوها، فقوم جعلوها قبل وقوم جعلوها مع. أما للسنة جعلوها قبل ومع، لكن فرقوا بين الاستطاعتين. اللي قبل اللي هي مناط التكليف، مناط التكليف بالغ عاقل قادر. طيب توافر فيه هذه الاستطاعة صار الحج واجبا عليه، صارت الصلاة واجبة عليه. طيب أن يفعل هذا وأن يقوم بهذا الفعل محتاج استطاعة أخرى يقوم بها، وإلا قد يكون عند الأولى وما عند الثانية، ما يقوم بالفعل، عنده استطاعة أن يحج وما يحج، الله ما وفقه لهذا. فهذه تكون حال فعلك على هذا الأمر، والله يوفق. لما المعتزلة منعوا كلمة التوفيق، وأن الأفعال العباد هم الفاعلون أفعالهم، منعوا مسألة التوفيق هذه، منعوه لأن ما عندهم استطاعة مع الفعل، إذ كيف يوفق الله هذا ولا يوفق ذاك؟ هذا اختصار، ولا الكلام فيه طويل جدا في مسألة الاستطاعة، لكن هذا الرأس القلم الذي تفهم به مسألة الاستطاعة. نعم، يبقى إذا نظرنا الاستطاعة في القرآن نجد استطاعة قبل لمن ولاه عن الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي أن الحج يجب مع الاستطاعة التي هي ماذا؟ الزاد والراحلة والقدر على الذهاب، فحينئذ يجب الحج عليك. ولهذا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، الناس ليس عموم الناس، ولهذا يمثل الأصولون بأن هذا العام المراد به الخصوص، يعني خصوص من، خصوص بعضهم، وهو من استطاع إليه سبيلا. هذا موجود، فحينئذ يجب عليه الحج، لكن أن يقوم بهذا، هذا يحتاج توفيق من الله. قد يكون في مكة ولا يحج، وقد يأتي، احنا رأينا أناسا يأتون من روسيا ومن هذه الأماكن بعيدة بسيارات الكبيرة هذه زي الخشبية، لا مش الجيمس، سيارات زي مثل اللي عندنا البدائية، زي احنا عندنا الآن بيعملوا من الميكنات، ميكنات المياه وكذا، بيعملوا سيارات كذا ويجعلونها دورين بالخشب، دور أسفل فيه معاشهم وكذا، ودور أعلى فيه منامهم، يأتون شهور. نعم.
قال رد عليهم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق
طيب
عليهم القول.
نقف هنا ونكمل بعد الظهر إن شاء الله. أخونا إسلام الديب رزق بعبد الله اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينبت نباتا حسنا، وأن يجعله قرة عين له ولأمه، وأن يعافي أمه يا رب العالمين، وأن يبارك في أولادنا جميعا